إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، لقد ضمن القرآن الكريم الجهاد معنى إنسانيا نبيلا فريدا، وحدد له مقاصده العليا، منزهة عن الهوى، منزهة عن المطامع الشخصية المادية والعنصرية، من شهوة العلو في الأرض أو التوسع فيها، لتكون أمة هي أربى من أمة. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن الإسلام لم يجعل الجهاد مفروضا في أعلى مراتب الفرضية وأعظمها مثوبة، من أجل الدفاع عن الوجود أو الحفاظ على مقوماته فحسب، بل أولاه عناية فائقة، إذ جعله سندا مكينا لدعوته التي تسعى إلى نشر رسالة السماء إلى الأرض، لتحقيق استخلاف الإنسان فيها عن طريق التمسك بمبادئ الخير والعدل السامية وقيم العدل والإحسان الرفيعة. ولا يتم هذا إلا إذا سادت في الأرض تعاليم الله تبارك وتعالى، لذا جعله الله عز وجل خالصا مخلصا لوجهه الكريم وابتغاء لمرضاته. وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ولا أدل على صحة هذه المبادئ وتلك الفهومات من تلك السعادة التي تملأ جوانح الإنسان، حينما يكتشف سر وجوده وجوهر رسالته فينطلق في الطريق الكبير الذي خلق من أجله. إن الإنسان في نظر الإسلام مخلوق متميز مكرم، ميزه الله تعالى وكرمه وفضله على كثير من خلقه. ومن مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان استخلافه في الأرض. قال الحق سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لقد كرمه الله عز وجل بالاستخلاف في الأرض وهيأه له بالعقل والعلم والإرادة والتكليف. ومن مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان أيضا أن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم وصوره فأحسن صورته. قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في سجوده صباح مساء هذا الدعاء: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن مظاهر هذا التكريم أيضا أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه النفخة ليست خاصة بآدم أبي البشر، فإن بنيه ونسله قد نالهم حظ منها. ومن مظاهر هذا التكريم أيضا أن الله تبارك وتعالى سخر للإنسان كل ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم وتشريف. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومعنى هذا التسخير أن الطاقات الكونية كلها مسخرة مذللة للإنسان، لا يستعصي شيء منها عليه، وأن الإنسان هو واسطة العقد في هذا العالم. وإن صغر حجمه بالنسبة إلى المكان أو قصر عمره بالنسبة إلى الزمان. وهذا واضح أن المكان والزمان أوسع وأطول من الإنسان، ومع هذا فهو المهيمن على الزمان والمكان بتسخير الله عز وجل الكون وما فيه للإنسان وعليه. فلا يصح للإنسان أن يتوجه بالعبادة لشيء مما سخر له وأن يفرد غير الله عز وجل به. والذين عبدوا غير الله عز وجل في هذا الكون قلبوا الحقائق فجعلوا الإنسان من سيد سخر له ما في السماوات وما في الأرض إلى عبد ذليل، أيا كان نوع المعبود من محسوس كالأصنام والأشجار والكواكب والنجوم وغيرها، أو معنوي كالمال والجاه وغيره. ومن مظاهر تكريم الله عز وجل أيضا للإنسان أن الله عز وجل فتح له باب التقرب إليه أن ومتى شاء. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يدعوه الإنسان فيجده أقرب إليه من حبل الوريد دون ما شفيع أو وسيط، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا ليس لخاصة الصالحين والأولياء، إنما لعامة الخلق حتى المذنبين منهم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن مظاهر هذا التكريم أيضا أن الإسلام اعترف بالإنسان كله، اعترف بجسده وعقله وقلبه وروحه ووجدانه. ومن هنا أمر الله عز وجل الإنسان بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها والاستمتاع بملذاتها وبزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وحثه على النظافة والتجمل والاعتدال، ونهاه عن المسكرات والمفترات وعن كل ما يضر تناوله، كل ذلك وفاء بحق جسده. وأمره بعبادة الله وحده والتقرب إليه سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وبر وتوكل وإنابة ورجاء إلى غير ذلك من معاني العبودية، وأن لا يذل الإنسان نفسه إلا لله وحده، كل ذلك وفاء بحق نفسه. وأمره بالتفكر في الأرض والاعتبار بما فيها والنظر في مصائر الأمم السابقة وما جرى عليهم من أقدار الله عز وجل. وأمره بطلب العلم والتماس الحكمة، وأنكر عليه الجمود وتقليد الآباء والكبراء، كل ذلك وفاء بحق عقله. ولفت نظره إلى جمال الكون بأرضه وسمائه وسهوله ووديانه من أجل أن يشيع في الإنسان الحاسة الجمالية ويشبع رغبته نحو هذا، ليستشعر الإنسان من داخله عظمة الله الذي أحسن وأتقن كل شيء خلقه، كل ذلك إشباعا للعاطفة والوجدان في داخل الإنسان. وقبل أن تسمع الدنيا أذن الدنيا عن حقوق الإنسان لخمسة عشر قرنا خلت من الزمان، جاء الإسلام ليعلنها صراحة، ويوم أن كان العالم كله لا ينظر إلى الإنسان إلا من حيث هو إنسان عليه من العمل ما ينبغي أن يؤديه، وإلا كان عليه من العقاب ما يستحق. جاء الإسلام ليقرر أن الإنسان كما أن عليه واجب لا بد أن يؤديه فله حق لا بد أن يؤخذ له، وأنه كما يطالب بما عليه لا بد أن يؤدى ما له، فكل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. فأقر الإسلام للإنسان جملة من الحقوق، منها حق الكرامة وحق الحياة وحق الاعتقاد وحق التملك وحق التعلم وحق الكفاية والأمن إلى غير ذلك من الحقوق التي أقرها الإسلام للإنسان. أما حق الحياة فإن الإسلام قد حمى حق الحياة بالتشريع والقضاء والرعاية، وأيده بكل المؤيدات النفسية والفكرية والاجتماعية، وعد الحياة هبة من الله عز وجل، فلا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يسلبها عن إنسان مثله أيا ما كان السبب إلا بمقتضى شرعي. وأنكر الإسلام على أهل الجاهلية، قتل أولادهم سفها بغير علم. فقال سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلتني. والإسلام في هذا لم يفرق بين رفيع ووضيع، وبين شريف ومشروف، وبين حر وعبد، ولا بين رجل وامرأة، حتى الجنين في بطن أمه له من الحرمة والرعاية ما ينبغي أن تصان. ومن هنا أطبقت كلمة الفقهاء على تحريم الإجهاض إلا بسبب طبي يصار إليه من طبيب خبير أمين، حتى الجنين الذي تكون من نطفة حرام لا يحل لأمه ولا لأحد من أقربائها أن يسقطه وأن يسلبه حق الحياة، إذ لا تذر وازرة وزر أخرى، فلا ينسحب جرم الفاجر والفاجرة على هذه النطفة المتخلقة بأمر الله عز وجل. ومن هنا شرع الإسلام القصاص في القتل العمد حماية لكل الأطراف وصونا وحقنا للدماء، وشرع الدية والكفارة في القتل الخطأ وشبه العمد. حتى الحيوان حمى الإسلام حقه ما لم يؤذي أحدا من بني الإنسان. قال نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل حتى عند الذبح أمر الإسلام بالإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما حق حماية العرض والكرامة الإنسانية فإن نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم أعلنها صراحة وقرن العرض بالدم والمال في البيان الختامي لدعوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، يوم أن وقف في أعظم مؤتمر آنذاك لم تشهد الدنيا بمثله، وهو يختم مدة دعوته ورسالته بإرساء القواعد الأساسية في هذه الدعوة العظيمة التي أضاءت النور للدنيا من جديد، قائلا وهو يخاطبهم في الشهر الحرام في البلد الحرام في اليوم الحرام، بعدما قررهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ثم قال: أليس هذا هو البلد الحرام، الشهر الحرام، اليوم الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز أن يؤذى الإنسان في حضرته ولا أن يهان في غيبته، سواء كان هذا الإيذاء للبدن بالفعل أم للنفس بالقول، فلربما كان إيذاء النفس بالقول أشد من إيذاء الجسد بالصيات والسهام، جراحات السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ومن تمام ذلك حرم الإسلام أن يضرب الإنسان بغير حق أو أن يجلد ظهره بغير حد، ولعن من ظلم أو اعتدى أو أعان أو شهد وأقر ولم يدفع. ومن تمام ذلك حرم الإسلام الحق الأدبي لكل إنسان، فحرم الإسلام الهمز واللمز والغيبة والنميمة والتنابذ بالألقاب وغير ذلك، كل ذلك رعاية للجانب الأدبي لدى كل إنسان. ومن تمام ذلك أيضا أن نظرة الإسلام للإنسان امتدت إلى ما بعد مماته، فحرم الاعتداء على جسده وهو ميت وإن كان لا يشعر، قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حي. فحفظ الإسلام حق الإنسان حيا وميتا جسده، وكما حفظ حق الجسد في الحياة والممات حفظ حق الروح والنفس في الحياة والممات. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. أن الإنسان إذا مات وأفضى إلى ما قدم ولحق بربه وترك الحياة لأهلها، فلا ينبغي أن تلوك الألسنة عرضه بعد مماته، إذ أبقى من نسله وذريته وأولاده وعائلته ما يشينهم. لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. وفي حديث آخر: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني ما قدموه من خير وشر بين أيديهم عند الله عز وجل يحاسبهم عليه. وأما حق الكفاية فقد كفل الإسلام لكل إنسان أن يحيا حياة كريمة، وأن توفر له السبل الآمنة لأن يعيش حياة مستقرة يتعفف فيها عن استجداء وطلب الناس وإراقة ماء وجهه، من أن يكون له عمل أو حرفة يكتسب منها مالا حلالا. فإن عجزت أعضاء الإنسان عن النهوض بهذه المهمة فقد أمر الإسلام المسلمون أن يتكاتفوا فيما بينهم، فتعيل كل عائلة فقيرها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإن كان أقرباء الرجل من جملة الفقراء أوجب الإسلام على ولي الأمر وعلى أغنياء المسلمين أن يتكاتفوا جميعا في أن ينهضوا بمن قعدت بهم جوارحهم وحاجاتهم عن أن يعيشوا حياة كريمة، حتى أوجب الإسلام من جملة تدابيره في أمر الزكاة أن الذي يرغب في الزواج من الشباب وكان فقيرا يعان، وطالب العلم يعان بالكتب النافعة، وصاحب الصنعة تجلب له أدوات صنعته ليستغني، على اختلاف الفقهاء بما وكيف والقدر الذي يعطاه الفقير، هل يعطى نفقة شهر أو سنة أو أن يعطى مالا يستغنى به، كل له مذهب. لكن عملاق الإسلام عمر رضي الله عنه قال: إذا أعطيتموهم فأغنوهم. كان يرى أن الفقير إذا أعطي من الزكاة ينبغي أن يخرج من عداد الفقراء ليصبح في العام الذي يأتي من دافع الزكاة لا من آخذ الزكاة، لا يعيش حياته يستجدي الناس، إنما تدابير من شأنها أن تحجم الفقر وألا تجعله يستشري وينتشر بين الناس. ومن ثمرات الإنسانية في الإسلام أن الإسلام نظر إلى الناس على أنهم سواء، مبدأ الإخاء البشري. وأساس هذا أن انحدار الناس من رجل واحد وامرأة واحدة، وأن الناس بهذا الأب الواحد المشترك وهذه الرحم الواصلة ينتسبون إلى أصل سواء. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. لكن ثم تفارق بين المسلم وغيره، لكن الإسلام ضبط العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، فمخالفنا في العقيدة إن كان مسالما يعاشر بالمعروف، وإن كان محاربا يدفع أذاه ويقاتل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويزداد هذا الإخاء عندما يربط الإيمان بينك وبين صاحبك. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعين عليه. لقد طهر الإسلام سماء المسلمين من أرجاس الجاهلية، من الشح والأنانية، ومن الطبقية والتعالي على الناس بالنسب أو القبيلة أو غير ذلك. فالناس كلهم يرجعون إلى أصل واحد، ومن ثمرات الإنسانية أيضا مبدأ المساواة، وأن الناس أمام عدالة السماء سواء، لا يفضل أحد أحدا، ولا يمتاز أبيض على أسود، ولا شريف على مشروف، ولا رفيع على وضيع، إلا بما يقدم من العمل الصالح. وقف النبي أيضا في ختامه البياني لدعوته وهو يؤصل هذه الأصول العامة لدعوة الإسلام مخاطبا الناس: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذا الذي يمتاز به الإنسان عن جملة إخوانه من بني البشر. وعندما مر بجنازة رجل يهودي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقف، فقال الصحابة متعجبين: إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ أليست هذه النفس من صنع الله عز وجل؟ فيها من نفخ الله عز وجل ما في بني البشر. قام النبي إعظاما وإكراما وإجلالا للخالق الذي خلقها من عدم. أليست نفسا؟ كفره عليه يجازى به يوم القيامة، يجازى عليه يوم القيامة. وأما الإنسان بكون أنه إنسان فله الحرمة التامة والكفاية الكاملة. هكذا ينظر الإسلام إلى الإنسان، لأنه إنسان بعيدا عن أي مؤثرات خارجية. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وأسر من أسر، فجاءت امرأة تطلب لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سفانة بنت حاتم الطائي، أبوها مضرب المثل في الكرم عند العرب ومحط أنظار الشعراء لطالما تغنوا بكرمه وشيمه وأخلاقه. فطلبت أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أمن علي، من الله عليك، فقد هلك الوالد وغاب الوافد، ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه، كان يفك العاني ويعفو عن الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويعين على نوائب الدهر ويحمل الكل، وما جاءه أحد في حاجة فرده، أنا بنت حاتم طيء. فأمر النبي بإطلاق صراحها وقال: لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه، هذه أخلاق الإسلام. ثم ذهبت سفانة إلى أخيها عدي، وكان قد تنصر وفر من أرض الجزيرة هروبا من الإسلام، فقدمت عليه وقالت له: جئتك من عند خير الناس، ورأيت فيه أخلاقا تعجبني، رأيته يرحم الصغير ويوقر الكبير ويعين على نوائب الظهر، ورأيت فيه أخلاقا جليلة، فإن كان نبيا فللسابق فضله، وإن كان ملكا فلا تزال في عز ملكه، وإني أسلمت فأسلمت وأسلم أخوها وقدم على رسول الله. يعني إن كان نبيا فلك فضل السبق، وإن كان ملكا بهذه الأوصاف، فمن كانت هذه صفاته دام ملكه، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلا تزال في عز ملكه. ثم أسلمت وأسلم أخوها وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرته في اعتناء الإسلام بإنسانية الإنسان وإكرامه وإعزازه غيض من فيض وقليل من كثير. والإسلام جاء من أجل أن يحرر الناس لأن يكونوا عبيدا لله عز وجل وحده، لا يتحكم فيهم ولا في رقابهم وأرزاقهم ولا في كرامتهم وإنسانيتهم فرد أو جماعة أو أمة، إنما الناس كلهم سواء، ولكل إنسان تمام الحياة الكريمة التي أرادها الله عز وجل للناس. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثال واضح كي يستطيع الإنسان أن يعقد ثمة مقارنة بين الحرية التامة التي يعطيها الله عز وجل للإنسان الذي احترم ذاته ومقدراته وتنزه عن أن يكون عبدا لشيء خلقه الله وأفرد الله عز وجل بالعبودية وحده، وبين إنسان صار ذليلا عبدا لشيء مخلوق مثله أيا كان إنسان أو جماد أو نبات. بهذا المثل الواضح بعبد لسيد واحد وعبد لعشرة أسياد، فأما العبد الذي عبد سيدا واحدا أو خدم سيدا واحدا إن أطاعه جازاه وإن عصاه عفى عنه، وبإمكانه وبوسع قدرته أن يبذل ما يستطيع في إرضائه. وأما الذي عبد عشرة أسياد فمهما فعل لن يستطيع أن يوفي كل سيد حقه. فكذلك الحال في الفارق بين الإنسان الذي احترم ذاته ونفسه فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، وبين من عبد غير الله عز وجل. وعمر بن الخطاب قال قولته المشهورة: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فالله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا وجاء بنا من العدم إلى الحياة لنعيش حياة العز والكرامة. وإن كان حافظ إبراهيم قد ندم على زمان ضاعت فيه إنسانية الإنسان لا سيما المسلم وسلب عزه وضاع مجده وصار في ذيل الأمم، فقال باكيا شاكيا سوء حال قومه: لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا، كنا قلادة جيل الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصى منى نهر المجرة لو من مائه مزجت أقداح ساقينا، والشهب لو أنها كانت مسخرة لرجم من كان يبدو من أعادينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شذرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نسب ولا خل ولا صديق يواسينا. نريد أن نقول لحافظ: هذا الزمان ولى وانقضى، وجاء زمان العز، زمان الكرامة، زمان الحياة الكريمة. لابد للشعب وللأمة أن تعلم أن دينها هو الذي حفظ لها مقدرات حياتها وهو الذي أحياها حياة العز والكرامة. رحم الله عمر يوم أن قال: أحب الرجل إذا سيم الخسف أن يقول بملء فيه لا، أي لا تكون الظروف الخارجية أو ضغط العدو يؤثر على شخصية الإنسان، بل ليعيش الحياة الإنسان حياة العز، وإلا فلو دفع ثمنه حياته ثمنا لحريته فنعم هذا الثمن. والجزاء عند الله عز وجل أعظم من أن يوصف أو يقارن. أحب الرجل إذا سيم الخسف أن يقول بملء فيه لا. وإن كان الله عز وجل قد أنعم على أهل مكة قديما بنعمة الأمن والناس من حولهم يتخطفون. قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فكذلك الحال، الله عز وجل أنعم على أهل مصر بنعمة عظيمة لا تقل عن نعمة الأمن التي وهبها أهل مكة قديما، أن الناس يقتلون ويتخطفون وتسيل دماؤهم من حولنا، وأن الله عز وجل حقن دماءنا وأذاح الظلم وأهله عن سمائنا من أجل أن نستنشق عذير الحرية وأن نعيش حياة العز وأن نتعامل مع نظرائنا بمنطق الاستغناء، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من احتجت إليه صرت أسيرة، ومن احتاج إليك صرت أميرة، ومن استغنيت عنه صرت نظيرة. فنريد أن نتعامل مع غيرنا بهذا المنطق، أن نتعامل بمنطق النظير للنظير، لا يتحكم في أقواتنا وفي رقابنا ولا يدوس على كرامتنا إنسان كائنا من كان. عندما ذهب رسول المسلمين إلى رستم ملك الفرس قبل احتدام المعركة وتطاير السيوف والرقاب يكلمه، فقال رستم بلغة الأنفة والكبر: لقد سمعنا أنكم قوم تأكلون الجيف والجعلان والجياع، فأرى أن ترجعوا إلى بلادكم وأن نعطي كل واحد منكم كسوة في الصيف والشتاء وأن نعطيه 10 دنانير، أي يكتسي من طول عرين ويشبع من طول جوع. هكذا بلغة الكبر والاحتقار. فقال قائل المسلمين وواحد من عرض الناس لكن تربى على العزة والكرامة والأنفة، قال: لا، ما خرجنا من ديارنا إلا عندما نحن قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أن دماءكم أطيب الدماء، ولن نرجع حتى نشرب دماءكم. هكذا رد عليه. فلا بد للمسلم أن يعلم أنه لا بديل له عن أن يعيش عزيزا، وإلا فالموت خير من أن يعيش ذليلا. فلا لكسر إرادة الشعب، ولا للتزوير، ولا لعود الظلم من جديد. سنحيا كراما شاء أم أبوا، سنحيا كراما مهما كان الثمن، ولو بذلنا أعناقنا وأرواحنا. لا تعود هذه الفلول إلى أن تتحكم في رقابنا من جديد. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عندما قبل المن والفداء في أسرى بدر، وكان مراد الله على غير هذا وعاتب الله نبيه عليه بعد، جاء رجل من أهل مكة أسر من جملة الأسارى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فقير وذو حاجة وعنده عيال وليس معه ما يفتي به نفسه ولا عند أولاده، وكان شاعرا وكان يقلب القبائل على رسول الله، فعفى النبي عنه وأطلق سراحه بشرط ألا يقلب أحدا عليه وألا يكتب فيه شعرا وفي المسلمين بعد. ثم رجع الرجل إلى مكة، وأرادت قريش أن تستعد من جديد لمنازلة الإسلام في أحد لتسأر لكرامتها وعزها الذي سلب منها في غزوة بدر، ثم أرادوا منه أن يخرج معهم يؤلب القبائل على المسلمين، فأخبرهم أنه عاهد النبي، فقالوا: يعني أين أنت يا محمد؟ يعني أطلق سراحك وما بينك وبينه إلا مفاوز الإبل. فخرج معهم وألب القبائل وكتب شعرا، ثم من سوء حظه أن النبي ظفر به في أحد، فبكى وشكى حاجة وعيال وفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، أن ترجع إلى مكة وتزعم أنك خدعتني وأنني لا أفهم شيئا لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم أمر بضرب عنقه عليه الصلاة والسلام. والذي أفهمه أنا من ديني الذي ربيت عليه أن الإسلام ضد سياسة الإقصاء، لأن الإنسان هو إنسان له حيز في الوجود لا يمكن لإنسان آخر أن يزيله عنه أو يسلبه منه، لكن نقول لأذناب الحزب الذي حكم مصر فسامنا سوء العذاب وأورثنا الفقر والضياع والجوع وأسن كل شيء وصرنا في مؤخرة الأمم، أيها الناس لو كنت مكانكم لتواريت خلف المريخ خجلا من سوء فعالكم وصنيعكم ببني قومكم، فإن سمحتم اعتزلوا الحياة قليلا وعيشوا كأحد الناس ودعوا غيركم من شرفاء هذا البلد يتولى زمام أمره ويسوس الناس بما يراه الناس فيه مصلحة لهم، وإلا فكون هؤلاء يرجعون اليوم بوجه كليح وبدون استحياء من أجل أن يترشحوا لمنصب الرئاسة أو غيره، هذا منتهى الاستخفاف والسخرية بالناس. أين عقولهم؟ أين؟ لا أدري ما أقول، لكن صدق رسول الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أبلغ ما يمكن أن يقال، لكن لابد للشعب أن يكون يدا واحدة وأن يقول قولته. عجبا، لم يبق في الشعب المصري من يضرب بأطناب وطنيته وانتمائه لهذا البلد، كل المرشحين جاءوا من المريخ وزحل وبلوتو من كواكب غير هذا الكوكب الذي نعيش عليه، فضلا عن أن يكونوا مصريين، وهؤلاء هم الذين ثبتت مصريتهم وانتسابهم إلى هذا الوطن، وإن كانوا فهم لا يصلحوا، هم لا يصلحوا. لابد للشعب أن يتوحد، فقوتنا في وحدتنا. أسأل الله عز وجل أن يولي أمرنا صلحاءنا وأن يوفقنا لما فيه خيرنا في العاجل والآجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم ضعاف فقوهم، عالة فاحملهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.